أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم ووالدينا وسائر المسلمين من النار برحمته وفضله وكرمه وجوده. وبعد، فكما تقرر أنه بإذن الله تعالى ستكون هذه الدورة مخصصة لشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير، ولم يأتي هذا التلقيب من فراغ، لم يلقب به من فراغ، وإنما لما وجد فيه من شدة اتباع خطى مالك رحمه الله تعالى، وشدة التقيد بمذهبه والتأسي بأقواله رحمه الله. فمن هنا اصطلح المالكية على، أو اصطلح عامة أهل العلم أو كثير منهم على تلقيبه بهذا اللقب الذي هو مالك الصغير. كما أن المالكية حينما يقولون قال الشيخ، فإنهم لا يقصدون إلا ابن أبي زيد. إذا قال المالكية قال الشيخ، فالمقصود دائما ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، هو الملقب بهذا اللقب. نعم. فهذا قلنا نظرا لمكانته واقتدائه الشديد بمالك رحمه الله تعالى، وتأثره بمنهجه وطريقته، وقد سلك مذهبه في كل شيء، سلك مذهبه في الفروع الفقهية، وكذلك الحال في مسائل الاعتقاد. وقد كان رحمه الله تعالى شديد التأسي كما قلنا، ولم يخرج عن شيء مما عرف عن مالك رحمه الله تعالى ومما نقل عن مالك. وهو من أهل القرون الأولى، وذلك أنه رحمه الله تعالى ولد سنة 310، وتوفي رحمة الله عليه سنة 386. وقد كتب كتابه هذا الرسالة وهو في مقتبل العمر، ولكن له كتب أخرى، ومن أهمها النوادر والزيادات. هذا من أشهر كتب ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه، كتاب النوادر والزيادات، جمع فيه المسائل الزائدة على المدونة، وله غير ذلك أيضا. وقد كان على ما كان عليه الإمام مالك في الاعتقاد كما قلنا، وما كان عليه عامة سلف الأمة، ولم يخض في مسائل الكلام، ولم يدخل الكلام، ولم يعرف الكلام، يعني ما تأثر بالمتكلمين، وإنما كان يقف حيث وقف النص، لا يحيد عنه ولا يزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده. يقال أنه كتب هذه الرسالة نزولا عند رغبة بعض المشايخ، وسيأتي شيء من الكلام على ذلك بإذن الله تعالى في موضعه. وإن كان قال أنه إنما وجهها للصغار كي ينتفعوا بها، ولكنها في الحقيقة مكانتها عالية، على الأقل نقول في هذه الأزمنة المتأخرة حين ضعفت الملكة، قد يكون الإنسان متقدم ولم يصل بعده إلى الرسالة، في حين أنهم كانوا يقرؤونها للصغار. هذا يدلك على التفاوت البين بين ما كان عليه الناس في الصدر الأول وما هم عليه بعد ذلك في القرون المتأخرة، يعني تراجع كبير في المستوى العلمي. فجمع في رسالته هذه نحو 4000 مسألة، وعددوا داخل هذه 4000 مسألة نحو 40 مسألة فقط أو دون ذلك خالف فيها مشهور المذهب، ولم يخالف فيها المعتمد، أو لم يخالف فيها الراجع، وإنما خالف مشهور المذهب، لأن المتأخرين صاروا يقولون أن مشهور المذهب ما سار عليه الخليل رحمة الله عليه. فنجد مسائل بهذا الحدود، يعني حدود 40 مسألة وأقل قليلا، خالف فيها ابن أبي زيد المشهور. وتعريف المشهور عند أهل العلم أنه ما كثر قائله، القول الذي قال به كثير من الفقهاء في المذهب يسمى بالمشهور. أما الراجح والمعتمد فموضوع آخر، الراجح ما قوي دليله والمعتمد ما اعتمد من الخلاف. لكن هنا نقول هذه المسائل التي يقال أنه خرج عنها أو خرج، إنما هي المشهور، مشهور المذهب في مسائل معدودة، وسننبه على كل مسألة بإذن الله تعالى حينما نتطرق إليها. وقد سلك مسلكا حسنا، فقدم لكتابه هذا بعد الخطبة، خطبة الكتاب، وبعد التمهيد والتوطئة، قدم بمقدمة حسنة تناقلها أهل العلم وتلقوها بالقبول، ونظموها وشرحوها وعلقوا عليها واعتنوا بها عناية شديدة. هذه المقدمة التي سنبينها حينما نبدأ فيها بإذن الله تعالى، وهي متعلقة بما من مسائل الاعتقاد، ثم أتبع ذلك بمسائل الفقه، الفروع الفقهية في شتى الأبواب والمجالات، وختم كتابه المبارك بجامع، كتاب جامع جمع فيه جملة كبيرة من المسائل، بعضها فرائض وبعضها سنن وبعضها مندوبات وفضائل وآداب وهكذا، على منوال وعلى طريقة قدماء العلماء رحمهم الله تعالى. عمل في ذلك بعمل مالك رحمة الله عليه، الذي ختم موطأه المبارك بكتاب جامع، فنفس الشيء فعله رحمه الله. وهذه الرسالة عليها شروح كثيرة، ومن بين أول من شرحها القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمة الله عليه، وهو أدرك أصلا شيئا من زمن ابن أبي زيد، فهو في طبقة تلامذته وإن لم يحصل بينهما اللقاء المباشر، لأن أحدهما كان في بغداد بالعراق والآخر كان في القيروان بتونس، ولكن شرحها شرحا حسنا، وإن كان شرحه هذا بعضه مفقود الآن لا نجده، لكن جله الحمد لله وجد وطبع طباعات حسنة متداولة بين أيدي المسلمين. ثم تتابع العلماء على شرح هذا الكتاب، لكن قلنا القاضي عبد الوهاب البغدادي شرحه له مكانة خاصة نظرا لقرب زمانه من زمان، بل لاتحاد الزمان حتى بينه وبين المؤلف ابن أبي زيد، وهو صار على الطريقة القديمة وهي الأحسن وهي الأفضل وهي الأجود وهي الأكمل والأتم. جيد، ثم تتابع قلنا الناس على شرحه، ومن شروحه المعروفة عندكم جميعا الفواكه الدواني، ومن شروحه الثمر الداني، ومن معاصرين من شرحه كذلك، هناك مسالك الدلالة على مسائل الرسالة، هذا أيضا شرحه بالأدلة ولكن شرح مختصر جدا ومقتضب. وهناك بعض العلماء الأحياء الآن حفظهم الله ممن شرحه أيضا، مثل صاحب العجالة في شرح الرسالة، وصاحب المناهل الزلالة في شرح الرسالة، كل هؤلاء يعني من ذلك الزمن، حتى أنهم قالوا أن شروحه تزيد على 100، شروح هذه الرسالة تزيد على 100 شرح، يعني خدم وأولي عناية كبيرة نظرا لما له من المكانة البالغة عند الناس والانتفاع الناس به، وقد وضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. إذن هذه توطئة بين يدي هذا الكتاب، وقلنا أننا بإذن الله تعالى سنحاول في هذه الدورة التي يمكن أن وصفها بأنها مكثفة أن نأتي على جميعه، ونحاول في الحصص المقبلة أن نبدأ بعد العصر مباشرة، يعني لا يحصل هذا التأخر الذي حصل اليوم بسبب الترتيب وكذا، نحاول أن نتفاداه في الحصص المقبلة في الأيام المقبلة بإذن الله، بعد الصلاة مباشرة نشرع. فعلى بركة الله وحسن توفيقه نبدأ في كتاب الرسالة، أو في قراءة كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني أبو محمد عبد الله بن أبي زيد رحمه الله تعالى. فيقرأ الأخ إن شاء الله. الشيخ فاضل عبد الرحمن حفظه الله. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه، وما يسر له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عندما حد لهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم.
نعم، بارك الله فيك. أي نعم، هذه خطبة الكتاب. هذا القدر الذي قرأه الشيخ الآن يسمى بخطبة الكتاب، ويليه تمهيد بين يدي الكتاب ثم مقدمة. هذه الخطبة السنية المختصرة المفيدة النافعة المباركة قال فيها رحمة الله عليه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. وهكذا لا ينبغي أن يبدأ كتاب إلا بذكر الله تبارك وتعالى، ببسم الله، يعني بالبسملة كاملة، البسملة ليست التسمية، وبحمد الله تبارك وتعالى تأسيا بكتاب الله العزيز وبالكتب التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، والرسائل كان يبدأها بذلك، بالبسملة والحمدلة. فهذا عمل مبارك طيب محمود بإذن الله تبارك وتعالى. قال الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، يعني حينما خلق الإنسان خلقه بنعمته تبارك وتعالى، ولم يكن للإنسان دور في خلقه، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أينا كان شاهد في خلق نفسه وفي وجود إيجاد نفسه؟ ما كان له دور، وما استشير وما أخذ رأيه، بل هي نعمة الله المحضة خلق بها الإنسان جل جلاله لمقصد النبي. قال: وصوره في الأرحام بحكمته. يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وهو سبحانه المصور. وأبرزه إلى رفقه، وما يسر له من رزقه، أبرزه وأوجده إلى رفقه. ولولا رفق الله تبارك وتعالى بالإنسان لما علم فور ولادته كيف يمتص ثدي أمه كي يرضع. هذا رفق من الله تبارك وتعالى، جيد. وما يسر له من رزقه، وعلمه ما لم يكن يعلم، رزقه المادي الذي تغذى به وأكل وشرب ولبس وكذا وكذا، ورزقه أيضا العلم، فالعلم رزق، رزقه الرزق الذي تغذى به، ورزقه أيضا ما يحيا به قلبه، ويحيا به ضميره، تعمل به جوارحه من العلم، فكل ذلك من رزق الله تبارك وتعالى. وعلمه ما لم يكن يعلم، والذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم اكتسب العلم بفضل الله تبارك وتعالى شيئا فشيئا شيئا تراكميا حتى حصل عنده ما حصل، والناس في ذلك متفاوتون كما هو واضح. وكان فضل الله عليه عظيما، فضل الله على الإنسان بشكل عام عظيم. قال ونبهه بآثار صنعته، جيد، آثار صنعته خلق الله تبارك وتعالى الذي خلق في هذه الأرض وفي السماء وكذا، هذه تنبيهات من الله عز وجل إذا أمعن فيها الإنسان النظر استدل بها على وجود الخالق جل جلاله. هذه تنبيهات تدل كلها على وجود خالق ووجود صانع، وأن هذه الأشياء لم تصنع نفسها ولم يصنعها مخلوق، وإنما صنعها الخالق جل جلاله، فيدرك بذلك وجود خالق لهذا الكون. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين، أعذر إليه، أعذر من أنذر، وأرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، فقامت الحجة على الخلق، فقد أعذر إليهم، أي عذرك منقطع حينما أرسلت إليك الرسل وأنزلت عليهم الكتب وبلغوها لك، فقامت عليك الحجة، فلم يبق لك عذر عند الله تبارك وتعالى أن تحيد عما أمرك به جل جلاله. نعم، المرسلين الخيرة من خلقه، ولا يكون المرسلين إلا خيرة خلق الله، الصفوة، صفوة الصفوة، المصطفين الأخيار. فهدى من وفقه بفضله، جيد، وأضل من خلقه بعدله. فالهداية المرادة هنا هداية التوفيق، لأن الهداية على نوعين، هناك هداية الإرشاد والدلالة، فهذه اشترك فيها الجميع، هدى الله الجميع بأن بيّن له الحق وبيّن له الباطل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم هو سبحانه وتعالى وفق من شاء بفضله، فهذه هداية التوفيق، جيد. فحينما يهديه الله تبارك وتعالى هداية إرشاد، واشترك في وهذا الجميع، يعني جميع البشر هدوا هداية الإرشاد، أرسلت إليهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب وكذا وقيمت عليهم الحجة، فهذه هداية الإرشاد، هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بعد ذلك كي يكون شاكرا، هذا فضل من الله عز وجل يوطده في نفس المؤمن. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا في القراءة الأخرى كأنما يصعد في السماء، فهذه هداية ماذا؟ هداية توفيق. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. أرسل الرسل كي ينذر الجميع ويدل الجميع ويرشد الجميع، ثم يبقى انشراح الصدر، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. قال نعم، فهدى من وفقه بفضله، هذا فضل من الله عز وجل، ولولا فضله تبارك وتعالى لما وفقت. ولذلك قال جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذا كان من هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، حبب إليك الإيمان فجعلك دائما محب للإيمان، محب للخير، محب للصلاح، محب للفلاح، محب لكذا، فهذه هذا توفيق منه جل جلاله، وجعلك دائما نافر من الشر ومن الفسوق ومن العصيان والنفاق والشقاق ونحو ذلك، جيد. فهذا قلنا إيش هداية، هذا توفيق فضل من الله عز وجل امتن به على من يشاء من خلقه. وأضل من خذله بعدله، ذاك الذي ضل كان بعدل الله سبحانه وتعالى، ضل بعدل الله، ما ظلمه الله تبارك وتعالى، ما سلب منه الإرادة حتى جعله مرغم على أن يكون ضالا، بل أرسل له الرسول وجاءوه بالحق وبالآيات البينات الباهرات، ومع ذلك أصر واستكبر، فهذا عومل بالعدل. ومعنى كونه بالعدل أن الله عز وجل لو لم يكتب على هذا الإنسان شيئا، لو افترضنا أنه ما كان هناك كتاب في الأزل، ما في تقدير ولا شيء، سنجد أن هذا الضال هكذا كان سيعمل، سيعمل بعمل الضلالة، فكتب الله عز وجل عليه ما كان سيعمله، إذن عمل بالعدل، لا أنه ظلم وأرغم على أن يكون هكذا، لا أن الله سلب منه الإرادة وجعله هكذا كالخيط المعلق في الريح، لا، بل لك إرادة تعمل بمقتضاها، فبناء على ما كنت ستعمل كتب الله عليك ما أنت عامل. جيد، هذا الذي اختار طريق السعادة ووفقه الله بفضله، لو لم يكتب شيء لعمل هكذا. وهذا الذي اختار طريق الغواية والفساد وكذا، لو لم يكتب عليه شيء لعمل هكذا، فكتب الله عليه ما كان سيعمل. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من مات من أبناء المشركين صغيرا، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، أي لو عاشوا كانوا سيعملون كذا أو كذا، فهذا الذي سيكون عليه حالهم يومئذ. نعم، بفضله. وأضل من خلق من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تيسير من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله عز وجل لهذا النوع من الخلق. نعم، وشرح صدورهم للذكرى كما تقدم، يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. جيد، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله داخل المقدمة، وبقلوبهم مخلصين كذلك، وبما آتتهم به رسله وكتبه عاملين، لا يعملون إلا بما جاءتهم به الرسل، لا يستبدون بآرائهم، لا يعملون من تلقاء أنفسهم، وإنما مقتدين بصفوة الخلق الذين أرسلهم إليهم رب العزة جل جلاله. وتعلموا ما علمهم، تعليم فضل من الله تبارك وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم. جيد، الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان، علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. وقفوا عندما حد لهم، إذا حد لهم حدا لا يتجاوزونه، والحد على نوعين، حد في الأوامر وحد في النواهي. فإذا كان الأمر متعلقا بالأوامر يقول الله تبارك وتعالى بشأنه، يعني فيما يتعلق بالمباحات، يقول له الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، حد لك هذا المباح وقال لك اعمل في هذا الحيز ولا تتجاوزه، فتجد النص يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، إياك من مجاوزتها. وإذا تعلق الأمر بالمنهيات والمحرمات ونحو ذلك يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها، فحد حدودا فلا تضيعوها، فلا تنتهكوها، فلا تتجاوزوها. واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، لأن لهم فيه الغنية، فيما أحل كفاية وغنية عن ما حرم. وعلى المرء أن يدعو الله ويسأله بقوله اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وإلا فهذا المحرم أنت في غنى عنه، غير أن نفسك الأمارة بالسوء تدفعك نحوه فتقع فيه، نسأل الله العافية، مع أنك كنت لو استغنيت بما أحل الله لك لكفاك وزيادة. وهذا الذي حرم عليك لولا علمه جل جلاله أن لك فيه مضر لما حرمه عليك، لا يريده، وإنما حرمه عليك مخافة الإضرار بك، ما حرم شيئا إلا لأن فيه مضر. نعم، فهذا القدر الذي أتينا عليه يسمى بماذا؟ خطبة الكتاب. هنا انتهت خطبة الكتاب، ويأتينا بعدها تمهيد بين يدي الكتاب أو توطئة للكتاب. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. أما بعد، قال رحمه الله: أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها، وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب مالك بن أنس وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله عز وجل وشرائعه ما ترجى بركته وتحمد لهم عاقبته.
نعم. قال رحمة الله عليه: أما بعد، وهذه سنة أن يبدأ الكلام والدروس والمواعظ والخطب بهذه الجملة، أما بعد. جيد. فنجد أن البخاري رحمة الله عليه بوب في صحيحه باب من قال في الخطبة أما بعد، وأورد جملة من الأحاديث الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بها خطبه أما بعد، هذه سنة. قال: عاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. هو يخاطب إنسان معين. قيل أن هذا الإنسان المعين اسمه محرز بن خلف التونسي، هو الذي طلب من ابن أبي زيد أن يكتب له هذا الكتاب كي يجعله في متناول الطلاب. محرز بن خلف التونسي، وقيل أبو إسحاق السبائي، قيل أبو إسحاق، قيل السبائي هو الذي طلب منه. أيهما كان المخاطب هنا؟ قال: نعم، أعان الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. حفظ ما أودعنا من شرائعه، أودع الله عز وجل عند العلماء الشرائع، علمهم وأمرهم بالعمل بما علمهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن بين هؤلاء الأربع وعن علمه ماذا عمل به. هذا العلم الذي علمك، هل وقامت عليك به الحجة، هل عملت به أولا في نفسك، ثم هل دعوت الناس للعمل به، ثم هل بلغته ووصلته للناس أم ماذا؟ فسيسألك عن ذلك قبل أن تتجاوز الصراط. نعم. قال نعم، قال: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. الديانة الدين، والمراد والدين ما هو؟ الدين الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل عليه السلام وسأله تلك الأسئلة عن الإسلام وبين له فيه، وسأله عن الإيمان وبين له فيه، وسأله عن الإحسان وبين له فيه، قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. فهو هذا هو الدين. الإسلام أعمال الجوارح الظاهرة، والإيمان أعمال الجوانح، جوارح والجوانح، جوانح الجنان الباطن مع القلوب سيأتي إن شاء الله. والإحسان مرحلة متقدمة جدا من المراقبة لله تبارك وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، سيأتي إن شاء الله. قال: فهذا هو الدين، يعني من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. تنطق به الألسنة مما أمرت أن تنطق به، ورأس ذلك الشهادة، لا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونعم، مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب، تنطوي عليه الضمائر والأفئدة من أمر الإيمان، وتعمل به الجوارح من أمر الإسلام، الصلاة والصيام وكذا، هذا عمل الجوارح. وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الأداب، يعني لأن هناك الفرائض وهناك السنن، والسنن متفاوتة بين سنة مؤكدة وسنة مطلقة ومستحب وكذا وهكذا، والأداب ونحو ذلك، كل هذا متضمن في هذا الكتاب على وجازته، على اختصاره وصغر حجمه اشتمل على كثير من ذلك. فذلك هذا فضل من الله تبارك وتعالى، يؤتيه من يشاء أن يأتي بكلام قليل مع معان كبيرة وكثيرة جدا. نعم. قال: ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل، مع ما سهل، يعني مع ذكر ما سهل، مع ذكر ما يسهل لك هذه الأمور معرفتها. فهو سار على مذهب مالك وعلى طريقته في كل شيء، ما خالف مالك رحمه الله تعالى أبدا. جيد. فلذا استحق أن يقال له مالك الصغير. من تفسير الراس قال: ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. الراسخين في العلم أولئك الذين تقدموا فيه جدا وبرعوا فيه، وهم الذين قال عنهم الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول لعلمه العلم والذين يستنبطونه منهم، أولئك هم الراسخون. أما الذين في قلوبهم، نعم، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال جل جلاله أن الراسخين في العلم هم أولئك الذين إذا رد إليهم استنبطوا منه واستخرجوا منه الأشياء التي لا تتبادر لأول وهلة. هؤلاء هم الراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يردون مستشابهه إلى محكمه. وهناك المتفقهون، فالفقيه درجة دون العالم، وليس كل عالم قد رسخ في العلم. فإذا أشار إلى الصنفين: العلماء والفقهاء. لأن الفقه ما هو إلا جانب واحد من جوانب الشريعة، جانب واحد، في حين هناك علوم كثيرة من علوم الشريعة وليست هي الفقه، التفسير والحديث والسيرة وغير ذلك كثير. نعم. فأتى على نوعين: الراسخون في العلم الذي يعني يقصد به عموم العلم، والفقه على وجه الخصوص. لما رغبت من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن. ولا إشكال في ذلك أن نقول أن الشيء الفلاني يعلم للناس كما يعلمون القرآن، هذا ورد في السنة كثيرا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم كذا كما يعلم القرآن. جاء ذلك في الاستخارة، وجاء ذلك في التشهد، وغير ذلك كثير. يعلمنا كذا كما يعلمنا السورة من القرآن، لأنه إذا تعلم القرآن لا بد له أن يعلم معه أشياء أخرى مستنبطة من هذا القرآن في الأصل، ومن سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، كي يكون فاهما حقيقة للقرآن. لأنك إذا اكتفيت بقراءة القرآن وتجويده ورسمه وضبطه، ولا تعرف حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده وأسباب نزول، فأنت ما عرفت القرآن. وقد كان السلف لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيه. جيد. فإذن لا بد أن يكون هناك شيء من زيادة العلوم الأخرى مع القرآن، لأن هذه العلوم مأخوذة من القرآن ومستنبطة من القرآن، فتوضح للناس ما قد يشكل عليهم من القرآن، فيأخذون ذلك من السنة، ويأخذون ذلك من أقوال الصحابة، وهكذا. كما تعلم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله عز وجل وشرائعه ما ترجى بركته وتحمد لهم عاقبته. لأن القلب إذا سبق إليه الخير توطد فيه، أما إذا سبق إليه غيره فيعسر دخول وولود الخير إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. فأجبتك إلى ذلك لما رجوت لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه.
نعم، واضح. هكذا ينبغي، إذا طلب منك شيء في العلم ينفع الناس فعليك أن تبادر إلى الاستجابة، لا تمتنع، حتى لا تكن كاتما للعلم، حتى لا تكن باخلا بالعلم. بذل العلم للعالم هذا مأمور به، أهل العلم مأمورون بأن يبذلوا العلم ويوصلوه للعالم. نعم.
واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني فيه الناصحون، ورغب في أجره الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليرادوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم.
إيه. هنا يذكر رحمة الله عليه قال وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، قلب الذي لم يسبق إليه الشر، والشر الشبهات والشهوات، هذا هو الشر. فالقلب الذي سلم من هذا الشر تجده متقبلا للخير وبسهولة، أما إذا عشش فيه الشر الذي عرفناه وهو ماذا؟ الشبهات والشهوات، إذا فهذا يعصر خروجه بعد ذلك، يعصر عليه التملص من، يعصر عليه بعد ذلك التخلص من بقاياه ومن مخلفاته. نعم.
فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر، وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به.
نعم، روي شيء من ذلك وأتى به رحمة الله عليه بالصيغة التي يأتي بها أهل العلم، بما أن هذه ليست أحاديث تثبت فلا بد أن يقال روي، روي هذه عند أهل العلم صيغة تمريض، ليس كما لو قال جاء أو ثبت أو كذا، هذا يكون كأنه قطع بصحته، والأمر إذا لم يكن كذلك لابد أن يؤتى فيه بهذه الصيغة التي هي صيغة التمريض. جاء تعليم، جاء في الحكمة أن تعليم الصغار الصغير كالنقش في الحجر، وجاء أيضا أن غضب الرب جل جلاله يطفئه تعليم دين الله تبارك وتعالى، جاءت أثار في هذا لكنها ضعيفة، فلذلك أشار إليها بهذه الإشارة التي هي صيغة التمريض روية. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع، فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم.
نعم. قال وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين، يقصد هنا يشير إلى الحديث الذي عند أبي داود وعند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يؤمر الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين، قبل ذلك لا يؤمر، إن صلى الحمد لله نشجعه على ذلك، إن لم يصلي لا يلزم، ولكن حين يبلغ السبع يؤمر من غير تعنيف، فإذا بلغ العشر يعنف عليه إذا تركها، جيد؟ ثم يفرق أيضا بينهم في المضاجع، وأول التفريق في المضاجع أن يفرق بين الذكور والإناث، فلا يجتمعون في مضجع، لا يجتمع ذكر وأنثى من الإخوة في البيت في مضجع، ثم يفرق بين الذكور فيما بينهم، ويفرق بين الإناث فيما بينهن، لكن الخطوة الأولى ما هي؟ نفرق بين الذكور والإناث فلا يجتمعون في مضجع، يعني في فراش واحد ولا في لحاف واحد، ثم إن تيسر بعد ذلك نفرق بين الذكور، فلا نجعل اثنين منهم يجتمعان في لحاف، ولا اثنين من الإناث، اثنتان من الإناث يجتمعن في لحاف، وهكذا. فهذا جاء في الحديث الذي قلنا أنه عند أبي داود وعند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليه. قال نعم واضح هذا. وقد فرض الله سبحانه، نعم
أحسن الله إليك، وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، وسأفصل ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله، وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد النبي
صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا يكون قد انتهى التمهيد أو التوطئة التي بين يدي الكتاب، والآن تأتي المقدمة كما اعتاد الناس تسميتها أو اصطلحوا، وإلا فالحق في الحقيقة ليست مقدمة، إنما هي أول باب، الباب الأول من الكتاب هو ما سيأتينا الآن. ننبه الإخوة من ليس عنده نسخة من الرسالة، أظن عبد الصمد عنده، موجود؟
نخلط.
نعم. بسم الله. تفضل. المقدمة أو الباب الأول.
نعم. أحسن الله إليكم. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره، لا شبيه له ولا نظير، ولا ولد له ولا والد، ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في مائية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
جيد. قال رحمة الله عليه: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة. تنطق به الألسنة، وأول ذلك الشهادتين سيأتي إن شاء الله قريبا، وتعتقده الأفئدة أي القلوب من أمور الديانة، ما ينبغي أن تنطوي عليه من أمور الإيمان. فقال رحمة الله عليه: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد، فمن لم ينطق به لا إيمان له، ومن نطق به ولم يعتقده بقلبه لا إيمان له، فلا بد أن ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه، ويأتينا إن شاء الله قريبا. إله واحد، إله واحد أي معبود واحد، الإله المعبود، الرب الخالق والإله المعبود، لاحظنا؟ لا يكفينا أن نقول إله واحد يعني خالق كل شيء، نعم هو خالق كل شيء، ولكن هذا نعرفه ويعرفه غيرنا، حتى من لم يكن مسلما يعرف أن الله هو خالق كل شيء، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، هل نفعهم هذا؟ لا لا، لا بد من شيء آخر، وهو أنهم كانت عندهم مشكلة في عبادة هذا الخالق، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فإذا المراد منا أن نقر بأنه خالق كل شيء، وأنه المعبود وحده، المستحق وحده لأن يعبد. جيد. لا شبيه له ولا نظير. فإذا كان لا شبيه له ولا نظير، فلأن يكون لا مثيل لهم باب أولى، فيه المثيل وفيه الشبيه وفيه النظير، وهناك الند والكفء، وهذه داخلة تحت هذا. فالمماثل من كل وجه نقول هذا مثيل، والمماثل من أوجه نقول هذا شبيه، والمماثل من وجه واحد نقول نظير، يعني إذا كان هذا مثل هذا في كل شيء نقول هذا مثل مثيل، لا نقول شبيه، نقول مثيل. وإذا شابه في بعض الأوجه فقط شبيه، وإذا كان يتقاطع معه في مسألة واحدة نقول هذا نظير هذا. عندنا هو هنا لم يأتي بالمثيل، لأنه استغنى بذكر الشبيه والنظير وهما أقل، فإذا كان حتى الشبيه غير موجود وحتى والنظير غير موجود، فلأن يكون المثيل غير موجود من باب أولى. كلام دقيق جدا. عرفنا المثيل المماثل من كل وجه، الشبيه فيه شيء من شبهه، النظير يجتمع معه في صورة فقط نقول هذا مثله في القوة فهو نظيره، مثله في الذكاء نظيره، في شيء واحد ويختلفون فيما سوى ذلك، فهذا كله منتفع عن الله سبحانه وتعالى، لا مثيل ولا شبيه ولا نظير ولا ند ولا كفء. جيد. نعم. قال: ولا شبيه له ولا نظير، ولا ولد له ولا والد، قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد، هذا واضح، ولا صاحبة، لم يتخذ صاحبة ولا ولد، ولا شريك، إذ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا شريك. جيد. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، أي أزلا بلا ابتداء وأخيرا بلا انقضاء، آخرا بلا انقضاء. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن هذا الكلام مأخوذ من هذه الأحاديث: الأول بلا ابتداء ليس قبله شيء أزلا، والآخر بلا انتهاء أي أبدا. جيد. لا يبلغ كنها صفته الواصفون، مهما وصف الواصف لا يبلغ كنها، إنما هو جل جلاله وحده يعرف ذلك عن نفسه، لا يعرف عنه خلقه إلا ما عرفهم ولم يحيطهم به علما، ولا يحيط بأمره المتفكرون. مهما تفكرت في أمر الله تبارك وتعالى أين سيصل تفكيره؟ محدود، ينتهي قريبا جدا، فبالتالي لم تؤمر أصلا بأن تتفكر فيه. ولذا قال: يعتبر المتفكرون بآيات الله تبارك وتعالى الكونية التي أمرتهم آياته الشرعية أن ينظروا إليها، الآيات الشرعية النصوص القرآن هذه الآيات الشرعية، أما الكونية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال، هذه آيات الكونية. إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، نقف سبحانك تعاليت عن أن تكون قد خلقت شيئا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. جيد. فهذا التفكر في آياته الكونية وفي ملكوته جل جلاله هو المأمور به، لا في ذاته سبحانه وتعالى، لأن تفكرك لن يوصلك إلى شيء. نعم، في ذاته، أما في ملكوته وفي آياته نعم، تنظر إلى هذه الجبال، هذه البحار، هذه السماء، هذه المخلوقات، هل خلقت نفسها؟ لا. إذن لابد أن هل خلقتها الصدفة والطبيعة؟ لا. إذن لابد لها من خالق، فهذا الخالق هو المستحق مني أن أعبده، أن أصرف له عبادتي كلها، وهكذا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. جيد. هنا أمران: لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي ليس لهم من العلم إلا ما علم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا شيء. ولا يعلمون عنه سبحانه إلا ما أخبرهم به في كتابه أو على لسان نبيه، إذن هذا شيء آخر. عندنا علمين: علم الأشياء ولا نعلم منها إلا ما علمنا، وعلمنا عن الله عز وجل وصفاته وأسمائه وكذا ليس أيضا عندنا منه إلا ما جاءنا من عند الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني من علم مخلوقاته، كما قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ومن علم الخالق نفسه لا نعرف عنه صفة ولا شيء إلا ما أخبرنا هو به، أي في القرآن أو في السنة، وإلا ما سوى ذلك كله تقول على الله سبحانه وتعالى، والتقول على الله هو أخطر شيء. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي غير العرش على الصحيح، والكرسي جاء فيه في بعض الروايات، وإن تكلم فيها بعض العلم، أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول كرسيه علمه، لكن ليس على هذا العمل، إنما الكرسي دون العرش. والكرسي إذا كان الكرسي وهو دون العرش قطعا وسع كل شيء، وسع السماوات والأرض، فماذا عن العرش وهو أعظم المخلوقات؟ وقد جاء في أثر ليس بالقوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأراضين مع الكرسي إلا كسبع دراهم ملقاة في أرض فلات، سبع قطع صغيرة نقدية ملوحة تنصرف تطلها من فوق الأقمار الصناعية وكذا، كيف واش تبان لك؟ وما الكرسي مع العرش إلا كدرهم، فهو أعظم المخلوقات العرش، فالكرسي دونه. فإذا كان الكرسي وسع كل وسع السماوات والأرض، فماذا عن العرش؟ الله أكبر، سبحانه. آمنا بالله. ولا يؤوده حفظهما، لا يعييه، لا يعجزه، لا يرهقه حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم، العلو المطلق والعظمة المطلقة لله تبارك وتعالى. العالم الخبير، هكذا قال العالم، ولكن هذا الاسم لم يأتي هكذا إلا مضافا، لم يأتي هكذا العالم إلا مضاف، لأن الله تبارك وتعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيره أحدا، ولكن ما جاء اسم هكذا العالم، وإنما العليم. فلا نقول عبد العالم، ولكن نقول عبد العليم. جيد، فالعليم جاءت كثيرة، العالم ما جاءت في النص لا في الكتاب ولا في السنة مطلقة هكذا، جاءت إيش؟ مضافة، عالم الغيب. نعم، الخبير، خلاص هذا كثيرة جدا، هذا الاسم جاء كثيرا. المدبر، هذا أيضا لم يأتي اسم، ليس من الاسم هكذا لله تبارك وتعالى المدبر، ولكنه جاء إيش؟ مضافا أو مقرونا بشيء.
يدبر الأمر،
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وإسماء الله ليست مشتقة، نقول من هذه الصفة نشتق له اسما، لا لا لا،
توقيفية.
جيد، القدير، هذا كثير جاءت كثير، عبد القدير. نعم، السميع البصير، العلي الكبير، هذا واضح جدا. نعم،
أحسن الله إليكم. والعليم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه.
جيد، قال ومما يجب علينا أن نؤمن به أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه المجيد بذاته. هنا تكلم أهل العلم كثيرا. أولا، بذاته، هذه ما وردت في كتاب ولا سنة، بذاته لم ترد في النص في القرآن ولا في السنة. وينبغي التوقف في صفات الله والإخبار عن الله عند حد النص. قوله فوق عرشه، القاضي عبد الوهاب رحمة الله عليه لما كان يشرح هذا الموضع من رسالة ابن أبي زيد قال كلامه الثاني أحب إلينا من الأول، أي حين قال وهو في كل قال عرش المجيد بذاته وهو في كل مكان، وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم. هنا قال لو لم يقل فوق عرشه بذات، لم يقل فوق، لقال لو قال على كان أحب إلينا لوجود النص، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش. جيد، قال لو قال على لكان أحب إلينا من أن يقول فوق. رد عليه آخرون وقالوا حتى فوق وجدناها في النص، وجدنا بالنسبة بذاته قلنا لم نجدها في كتاب ولا سنة، لكن فوق قالوا هذه أيضا وجدناها في الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب، كتب في كتابه وهو عنده فوق عرشه، سبقت رحمتي غضبي. حديث الصحيحين، قالوا فوق أيضا وجدناه، لكن القاضي عبد الوهاب قال حبذا ويا ليت لو أن الشيخ رحمة الله عليه التزم بالنص فقال على عرشه بدلا من يقول فوق عرشه. والعلو مطلق، و يعني العلو العلي، العلو هذا مطلق، ولكن بالنسبة للاستواء شيء آخر، الاستواء خاص ليس مطلق، واضح؟ والعلو يدرك بمجرد الفطرة كما أنه مدرك بالنص، والاستواء ليس مدرك إلا بالنص. نعم، قال وهو في كل مكان بعلمه، في كل مكان بعلمه، وهو معكم وإنما كنتم بعلمه جل جلاله، هكذا قال ابن أبي زيد رحمة الله عليه الذي كان كما قلنا على طريقة من؟ على طريقة مالك، مالك بن أنس في الحجاز، وعلى طريقة الليث بن سعد في مصر، وعلى طريقة معمر بن راشد في اليمن، وعلى طريقة الأوزاعي في الشام، وعلى طريقة سفيان الثوري في العراق. هذا الذي كانوا يتوقفون عند النص ويقولون قراءتها تفسيرها، نمررها كما جاءت ونؤمن بها على مراد الله ورسوله، ما يدخلون عقلا ولا فلسفة ولا كلاما ولا شيء. آمنا بالله، أخبر من أنتم وأعلم الله أم الله، أخبر عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول آمنا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. خلق الإنسان، قال رحمه الله تعالى: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
نعم. قال: خلق الإنسان، خلق الإنسان خلقا، يعني المراد هنا خلق آدم عليه السلام، أصل الإنسان جيد، ثم خلق الإنسان بعد ذلك بطريقة أخرى ستأتينا إن شاء الله. كيفية خلق الإنسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. جيد، ماذا وصف لنا؟ قال لنا: خلق الإنسان من تراب، وقال لنا: خلقه من طين، وقال: من طين لازب، وقال: من حمأ مسنون، وقال: من مارج من وقال: صلصال كالفخار. إذن هي مراحل، أولها تراب، ثم صار طينا، ثم هذا الطين صار لازبا، ثم صار يابسا أسود حمأ مسنون، ثم صار بعد ذلك صلصال كالفخار، يعني له صوت إذا ضرب كالطين اليابس. إذن مر بهذه المراحل ثم خلق منه آدم. هذا خلقنا الأول، كلكم من آدم وآدم من تراب. أما بعد ذلك خلق الإنسان من ماء مهين، يعني من نطفة، من هذا الخلق الثاني، يعني الناس بعد ذلك يخلقون بعضهم من بعض، يعني من خرج من آدم من نطفة، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهمنا؟ إذن حينما نجد التراب ونجد الطين ونجد الطين اللازب ونجد الحمأ المسنون ونجد صلصال كالفخار، كلها مراحل وأطوار مر بها خلق آدم عليه السلام قبل أن يخلق. فهمنا إن شاء الله؟ والملائكة خلقوا من نور كما جاء في الحديث. قال إيش؟ قال صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا حديث عائشة في صحيح مسلم، قال: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وصف لنا هذه المراحل التي تقدمت. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، يعني خطرات القلب يعلمها جل جلاله. إذن سواء منكم من السر، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل ذلك مستوى عند الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم السر وأخفى. ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة، هذا يدلنا على علم الله بالجزئيات، خلافا لمن يقولون أن الله يعلم الكليات وأن الجزئيات تفاصيلها وكذا ليست من علم الله تبارك وتعالى. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك في كتاب مبين. نعم. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، هذه التي قال عنها القاضي عبد الوهاب: أحب إليه من الأولى. قال: فوق كان أفضل عليها، على العرش استوى كما قال الله في القرآن وجاءت بذلك السنة، وعلى الملك احتوى، لا يخرج عن ملكه شيء جل جلاله. نعم. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، أسماء الله أعلام عليه، أسماء الله أعلام على الذات الإلهية ونعوت للذات الإلهية، وكل اسم متضمن لصفة. أما الصفات لا، هي نعوت، النعوت نعوت الوصف القائم بالذات. الصفة هي نعت للوصف القائم بالذات، والاسم هو نعت للذات وعلم على الذات، والأسماء كلها مشتملة على صفات وليس العكس. الصفات ليس كل صفة مشتملة على اسم، لأن صفاته تبارك وتعالى لا حصر لها. جيد؟ فلا يمكن أننا كلما وجدنا صفة من صفات الله نقول نستطيع أن نخرج منها اسم. أما الأسماء ما من اسم إلا وهو يتضمن صفة. لو بدأت باسم الله، باسم هكا الله المألوه، صفة الألوهية، واضح صفة الألوهية، نقول الرحمن اسم والرحمة صفة، السميع اسم والسمع صفة، العليم اسم والعلم صفة، وهكذا. واضح إن شاء الله؟ نعم. فإذن أسماؤه أعلام عليه ونعوت له، وكل اسم يتضمن صفة. وأما الصفات فلا تتضمن الأسماء بالضرورة، لأن أسماء الله ليست اشتقاقية لا نشتقها من الصفة. طيب؟ نعم. واضح إن شاء الله؟
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله.
نعم. تعالى تبارك وتعالى أن تكون صفاته مخلوقة، صفاته غير مخلوقة. فأولئك الذين نفوا الصفات زعما منهم أنهم فرارا من أن يكون شيء من ذلك مخلوق، أو شيء من وصفه بشيء مخلوق أو حادث، هو أصلا ما صفاته غير مخلوقة جل جلاله، صفاته ملازمة لذاته. جيد؟ مخلوق. وأسماؤه ليست محدثة. كلم موسى تكليما، كلمه بكلام، وكلامه صفة له، والقرآن كلام الله، والكلامه صفة له، فالقرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى. كلم موسى بكلامه الذي هو صفته، صفة ذاته، لا خلق من خلقه، لا أنه لم يكن متكلم فخلق لنفسه الكلام، لا لا، صفة ذاتية. جيد؟ صفة له. وتجلى للجبل فصار دكا، لأن موسى عليه السلام حين طلب من ربه جل جلاله أن يريه إياه، أن يريه نفسه، قال ربي أريني أنظر إليك، قال لن تران ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. آمنا بالله. خر موسى صاعقا، أغشي عليه من هول ما رأى هذا الجبل الذي صار كلا شيء رماد. فإذا كان الجبل لم يثبت ويستطيع أن يرى الله تبارك وتعالى، فلئلا أن تستطيع أنت من باب أولى، أنت كإنسان أضعف قطعا من الجبل. هذا في الدنيا، أما في الآخرة سيأتينا الكلام إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد.
وأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. ظهرت في تاريخ الإسلام طوائف تقول بخلق القرآن، أشار إلى ذلك ضمنا الرعيل الأول من هذا الفريق أهل الضلال في زمن أواخر الصحابة وزمن التابعين. وأول من أظهر شيئا من ذلك من هذا الكلام الجعد بن درهم، ثم تبعه تلميذه الجهم بن صفوان. فهؤلاء الآن الذين يسمون بالجهمية نسبة للجهم، وأصل تأسيسهم الجعد ليس الجهم. الجهم ما هو إلا تلميذ، ولكنه نظر ووضع أسس وقواعد لمذهبه الضال هذا. هلك الأول الجعد بن درهم سنة 119، وهلك الآخر 128 اللي هو من الجهم بن صفوان. وتلقف الطوائف عنهم شيئا من ضلالهم وتناقلته فيما بينها، حتى جاء بشر بن غياث المريسي وأظهره. بشر بن غياث المريسي أظهر مذهبهم من جديد، ولكنه عدل فأظهر ما يسمى بعد ذلك بالاعتزال. والاعتزال ما هو إلا نسخة معدلة من التجهم، أقوال الجهم وأقوال الجعد، جعد بن درهم والجهم بن صفوان، هي نفسها ولكن عدل عليها شيئا حتى لا يقع في صدام مع أكثر الناس. كان رجل ذكي ماكر خبيث، ناظره الشافعي وناظره العلماء وأرسلوا وكاتبوه وراسلوا إليه وصر على ما هو عليه حتى هلك، وأيضا سنة 218. هذا من؟ بشر بن غياث المريس. ثم تلميذه أحمد بن أبي دؤاد. فهؤلاء هم رؤوس التجهم ورؤوس الاعتزال، المعتزلة. المعتزلة هم من ظهر شهر هذا القول بخلق القرآن، القرآن مخلوق، قالوا القرآن مخلوق وبالتالي لا بد أن يقدم عليه العقل، فالنصوص عندهم النقول هذه تقدم عليها العقول، هذا مخلوق وهذا مخلوق، وين المشكلة؟ عقلي مخلوق والقرآن مخلوق، قدمت واحد من مخالق الله على واحد من مخالق الله، هذا نسأل الله العافية. جيد، كانت فتنة عظيمة تبنتها الدولة في ذلك الوقت، تبناها خلفاء بني العباس، تبناها المأمون، وتبناها من بعده المعتصم، ثم أبناء المعتصم الواثق، ابن المعتصم الواثق. وعانى العلماء في ذلك معاناة شديدة، وأكبر من تصدى لهذا الأمر أحمد بن حنبل، وقصته معروفة فيما يعرف بمحنة خلق القرآن. ثم جاء المتوكل وألغى هذا القول ورد الأمور إلى نصابها ورفع المحنة. إذن هؤلاء الثلاثة من خلفاء بن العباس هم الذين قالوا هذا، من السنة نفسها اللي مات فيها هذا اللي قلنا اللي هو بشر المريسي بسنة 218، هي اللي بدأوا فيها إلى سنة 233. هذه 15 سنة القول بخلق القرآن، هؤلاء الخلفاء اللي تعاقبوا المؤمون والمعتصم والواثق، ثم جاء المتوكل فرفع المحنة وعاد الأمور إلى نصابها، ولله الأمر من قبل ومن بعد. إذن فكرتهم كانت هي هذه، القرآن مخلوق بحيث أنه لا بد أن يكون للعقل فيه مدخل، وإذا خالف العقل النقل قدم العقل. جيد، وهم فرقة ضالة على كل حال، معتزلة ضلالهم معروف. ثم الحمد لله رفعت المحنة ولم يعد الناس يقولون يعني لم يعد هناك هذا القول على الأقل مشهور. على مر التاريخ يظهر أفراد أو طوائف هنا وهنا يظهرون هذا القول، ثم ما يلبث أمرهم أن ينتهي كما انتهى إليه أمر من سلفهم إلى هذا الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فالذي يؤمن به أهل السنة والجماعة أن كلام الله صفة له، وأن القرآن كلام الله، وأنه غير مخلوق، وقد قال النبي قد قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام، إذن هذا القرآن هو كلام الله حقيقة غير مخلوق. وقد كان البخاري رحمة الله عليه لا يروي عن أحد يقول بهذا، قال أنه أدرك 950 نفسا وأخذ عنهم، وأنه ليس منهم أحد إلا ويقول: الإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله غير مخلوق. من لا يقول هذا لا يأخذ عنه، رحمة الله عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه.
جيد، هو يعدد لنا رحمة الله عليه أركان الإيمان، فقال: من الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. كل شيء من عند الله وكل شيء عنده بمقدار. جيد، إذا رجعنا مثلا إلى مثل كلام القائلين بخلق القرآن نجد أن عندهم شبه ولكنها ضعيفة، لأن هذه الشبه لا بد أن ينظر. هذه الشبه ماذا تسمى؟ تسمى متشابه القرآن، ننظر إلى نرجع متشابه القرآن إلى محكم القرآن. جيد، هم قالوا ما دام الله عز وجل قال الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن هو مخلوق، ما دام الله عز وجل قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ومن الرحمن محدث من ربهم محدث، إذن قالوا حادث والحادث مخلوق، يعني شبه من هذا النوع، لكنها لا تصمد في وجه الحق، إذا أظهر الحق ذهب الباطل يدمغه. فالحق في الآيات المحكمات ارجع إليها وانظر، رد هذا إلى هذا، رد متشابهه إلى محكمه، وانظر ماذا قال فيه من مضى قبلك ممن هم أعلم منك بهذا الأمر، هل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا شيء من هذا؟ أبدا. وهكذا المهم نفس نقول الإيمان بالقدر، قالوا الإيمان بالقدر أن كل شيء عند الله عز وجل بمقدار، وأن القدر خير وشر، وأنه حلو ومر، فحظ المؤمن من القدر هو الخير، وحظ الكافر من القدر هو الشر، غير أن الخير قد يكون حلوا وقد يكون مرا، والشر قد يكون حلوا وقد يكون مرا. واضح؟ فما يجده المؤمن من الأمور التي تسره في الدنيا فهي من الخير، من القدر الخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عاجزا لأمر المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له، ليس هذا إلا للمؤمن، أمره كله خير. إذن عرفنا أن حظ المؤمن من القدر هو الخير، ولكن هذا الخير دائما يكون حلو، قد يكون حلو، ما تجده مما تفرح به هذا من القدر الخير الحلو، وما تجده من النكبات والمصائب والامتحانات والابتلاءات فهو من القدر الخير ولكنه مر. ولذلك قال الله عز وجل ولنبلوكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، حين صبروا على هذا أصابتهم ضراء فصبروا فكان خيرا لهم، ولكنه مر، مصائب في المال وفي الأهل وفي كذا، ها؟ فمن القدر إيش؟ هذا من القدر الخير المر. وأما ما يجده الكافر من أمور طغيان وهيمنة وكذا في الدنيا فهو ماذا؟ من القدر الشر الحلو، حلو بالنسبة له هو. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا إذن فرحوا بالحلو، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مفلسون، إذن هو من القدر الشر الحلو. جيد. وأما ما يصيب الكافر من النكبات والمصائب والابتلاءات فهذا من القدر الشر المر، سر ومر في نفس الوقت.
نعم،
أمر واضح إن شاء الله.
نعم.
وأنا أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، معيشة في الدنيا ضنك ويحشر يوم القيامة أعمى، خسر الدنيا والآخرة، إذن هذا من القدر إيش؟ الشر المر، والآخر شر حلو وقبله خير حلو وخير مر. فهمنا إن شاء الله هذا الأمر. وكل شيء عنده بمقدار، كل ذلك بقضاء الله وقدره. وهناك الخلاف المشهور بين أهل العلم في القضاء والقدر أيهما أخص وهل هما شيء واحد أم لا. الأظهر والله أعلم أنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا، إذا قلت القضاء يدخله القدر، وإذا قلت القدر يدخله القضاء، وإذا قلت القضاء والقدر فكل واحد يعني شيء. فالله واضح. نعم،
أحسن الله إليكم.
ثم إن التقدير، التقدير هذا هناك التقدير الأزلي، أن أول ما خلق الله عز وجل القلم فقال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن، يعني قدر كل شيء. وهناك التقدير الخاص بكل إنسان حين يرسل إليه الملك لينفق فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات، هذا تقدير خاص بك أنت. وهناك تقدير سنوي يكون في ليلة القدر، فيها يفرغ كل أمر حكيم. وهناك التقدير اليومي، لأن الله عز وجل كل يوم هو في شأن. جيد. فالقدر، القدر قبل أن يصير قضاء قد يتغير، لأن الله عز وجل قد يقدر على الإنسان شيئين ويقول لملائكته عليهم السلام انظروا عبدي هذا إن فعل كذا فانفذوا عليه هذا، وإن لم انفذوا عليه هذا، إن دعاني اصرفوا عنه هذا إلى هذا، إن تصدق اصرفوا عنه هذا إلى هذا، إن وصل رحمه اصرفوا عنه هذا إلى هذا. لأنه لو لم يكن هناك تغير في هذا الأمر ما فائدة الدعاء؟ أنت تدعو هو أصلا ثابت ما هو متغير، تدعو لكي يتغير عنك هذا إلى هذا، وهذا معنى قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو ما يشاء مما قدره ولم يقض به، ويثبت فيصير قضاء أو يثبت. واضح؟ إذن الدعاء والصدقة وصلة الرحم وهذه الأمور لها تأثير في القدر مما لم يصير قضاء بعد. نعم.
أحسن الله إليكم. قد رحمه الله تعالى علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟
علم كل شيء قبل كونه، قبل أن يكون، وعلم ما يكون منه وما لا يكون. جيد؟ قبل أن يكون، خلافا لأهل الضلال والزيغ والأهواء الذين يقولون أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون، لأنه قبل أن يكون كان عدم، والعدم لا يعلم. هذا نقول تعالى الله عن ذلك علوا كبير، بل يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، وأن لو كان كيف يكون. ومن أدلة علمه جل جلاله حتى بما لا يكون قوله تبارك وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل هم سيردون؟ لا يرد، ولكنه يعلم أنه لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. بل ومن قوله ومن من دليل علمه جل جلاله بما لا يكون أن لو كان كيف يكون، قوله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل سيكون في الأرض والسماوات إله آلهة غير الله؟ لا، ولكنه يعلم أنه لو كان لفسدت السماوات ولفسدت الأرض. هذا علم ماذا؟ علم ما لا يكون، أن لو كان كيف يكون. واضح؟ خلافا لمن يقولون لا يعلمه إلا بعد أن يكون، لأنهم قالوا قبل ذلك كان عدم والعدم لا يعلم. هذا فلسفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم.
هذا واضح أظن، لأنه تقدم الكلام تقريبا على كل هذا في المقدمة الأولى. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ما ظلم أحدا، وإنما كتب عليه ما كان سيفعل لو لم يكن هناك كتاب. ويهدي من يشاء فيوفقه بفضل، هذا فضل من الله تبارك وتعالى، هدايته له أن وفقه لهذا وحببه إليه كما تقدم، وحبب إليه الإيمان وزينه في قلوبه. نعم. فكل ميسر لما خلق له يعمل، فكل ميسر لما خلق له كما قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
رب العباد ورب أعماله.
نعم.
الله خلقكم وما تعملون. الرب هو الخالق، الإله هو المعبود، والرب هو الخالق. واضح؟ الله خلقكم وما تعملون، أنتم وأعمالكم مخلوق، ما أنتم وما أعمالكم إلا خلق من خلق الله تبارك وتعالى. نعم. وللبخاري رحمة الله عليه كتاب مهم في هذا يسمى خلق أفعال العباد، كتاب يسمى خلق أفعال العباد، كتاب مفيد جدا في هذا الصدد، يعني فيما يتعلق بمسائل القدر هذه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بنبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم.
الباعث الرسل، بعث الرسل، أخذ على نفسه أن جل جلاله أن يبعث الرسل في الأمم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كي تقوم عليهم الحجة، كي لا يكون لأحد عند الله تبارك وتعالى حجة، لأنه لو أخذهم بعذاب من عنده ولم يكن هناك رسل لقالوا ظلمنا، نحن ما كنا نعلم هذا الشيء أصلا وما جاءتنا رسل ولا شيء. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. إذن ما مفهوم؟ فأخذ على نفسه جل جلاله أن يرسل الرسل ويقيم الحجة وينزل الكتب، كل هذا كي لا يكون لأحد عند الله عذر. خلاص ما أعذر من أنذر، ما بقي لك إلا أن تقول آمنت به أو تصد عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صلى الله السلامة والعافية. نعم. ختم هؤلاء الرسل بسيدهم وأفضلهم وخيرهم، وإذا كان سيد الرسل وأفضل الرسل وخير الرسل معناها أن يكون أفضل من سواهم من باب أولى. الرسل هم صفة خلق الله وهذا هو خيرتهم، فهو إذن خيرة خلق الله عز وجل. ختم به الرسالة، فلا يقبل من أحد بعد هذا أن يقول هناك رسالة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا رسالة بعده. فبقيت رسالته خالدة إلى يوم القيامة في الكتاب وفي السنة، جيد، ومحفوظة. إن خفيت على بعضهم فلا تخفى عليهم جميعا، لأن الله عز وجل حفظ دينه، لا يغيب أبدا دينه عن كل الناس. قد يغيب عنك أنت لا تعرف هذا الشيء ولكن يعرفه غيره، قد يغيب عنك الشيء الفلاني ما علمته علمه غيره، وهكذا. أما أن يكون شيء من دين الله عز وجل غائب عن كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون هذا أبدا. والأمة أمة دعوة وأمة إجابة، كل من أدركته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو أمة الدعوة، من آمن به فهو من أمة الإجابة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأن يسقينا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يشفعه فينا صلى الله عليه وسلم. نعم.